إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: استمرار الاغتيالات والتصفيات بين ميليشيات الاحتلال في الجنوب، قبائل باكازم تجبر عبد اللطيف السيد بتسليم القتلة، ميليشيات الاحتلال قتل ونهب لممتلكات المواطنين بحجة حمايتهم. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. البداية دائما مع أخبار الاغتيالات والتصفيات بين ميليشيات الاحتلال. يوم أمس تم اغتيال حسن الحالمي، وأصيب عماد عراش الذي يصارع الحياة أو الموت كما قيل، وأصيب ثالثهم عبد الإله مقبل خلف محطة الوداد من قبل مسلحين في محافظة الضالع. هذه المحافظة التي انتقل إليها مسلسل الفوضى والتدمير والتصفيات فيما بين ميليشيات الاحتلال. كان هناك محاولة اغتيال قائد عسكري قبل حوالي أسبوع، وقبل يومين تقريبا محاولة اغتيال عضو مجلس انتقالي، وكثير من عمليات الاغتيالات وقائد نقطة سناح أيضا. كثير من عمليات الاغتيالات التي بدأت في الضالع، والضالع الآن تعمل الإمارات على السيطرة عليها بشكل كامل من خلال نشر ميليشيات الحزام الأمني والذي يتم تدريبهم حاليا في عدن، وتم استدعاء محافظ الضالع من قبل قوات الاحتلال إلى البريكة والحديث معه عن نشر قوات أو ميليشيات الحزام الأمني. هذه الميليشيات التي تعيث في الأرض فسادا في عدن، في أبين، في لحج، في شبوة، في حضرموت، وإن اختلفت المسميات، النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية، وإن اختلفت كل هذه المسميات، لكنها وسألوا وتقصوا كثير من القصص والأحداث والحكائق للمسافرين الذين يتعرضون للنهب، يتعرضون للإهانة، للذل. حتى النساء لم يسلمن من هذه الميليشيات، هذا عدا عن ما يقومون به داخل عدن من اقتحام للبيوت، من انتهاك الحرمات، من القاتل، من الداس، من يعني ارتكاب كل الجرائم بحق أبناء محافظة عدن. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن قصة حدثت لهؤلاء قوات النخبة الشبوانية في شبوة، وكيف يتعاملون معهم إن شاء الله سنتحدث عنها في هذه الحلقة. أيضا نستمر في عمليات الاغتيالات. نجا الناشط السياسي أوسان الفضلي من محاولة اغتيال يوم أمس أيضا في محافظة عدن، عندما كان واقف بجانب سيارته بجانب منزله، ويعني وصل ووقف السيارة وعادوا بيجمع أوراقه ويعني يتأهب للنزول إلى منزله، وإذا مسلحين على متن دراجة ناري أطلقوا عليه خمس طلقات. وهذا الناشط هو من الذي ساعد المحتل ومن الذي قاتل مع المحتل، ودائما نتحدث أن المحتل يتخلص من عملائه ويصفيهم. لاحظوا كيف يتم الآن التخلص من عشرات القيادات التي كانت مع المحتل في مواجهة الجيش واللجنة الشعبية. هذا ليس تشفي، وإنما لاحظوا، يعني دائما عندما نحذر من العمالة للاحتلال للعدو، لأن المصير سيكون هكذا، لا جنة ولا دنيا، سعفقير اليهود. لا هو الذي كان له موقف مشرف وكان يعني في موقف الحق في الدنيا، ولا حتى ضمن الجنة. يعني قدم حياته، قاتل، سفك الدماء الحرام، خان بلده، خان وطنه، خان شعبه، وعمل كل الأعمال لرضاء المحتل، ومن ثم يأتي المحتل يقتله. كم عشرات بل مئات من قيادة المقاولة، من الضباط، من الأفراد، من كل المستويات الذين قاتلوا مع المحتل، أين كان مصيرهم؟ قتلوا، أغتيلوا بيد من؟ بيد المحتل نفسه. خلاص تخلص منهم، تخلص منهم. نفس ما عملوا إذا تتذكرون قبل حوالي 3 أيام أو 4 أيام في نهب. يعني كان هناك مواجهات، وتقدم الجيش واللجان الشعبية، وفر العشرات من المرتزقة فروا، فجاء الطيران ليقصفهم وقتل منهم 70 واحد. هذا قبل حوالي 3 أيام أو 4 أيام. 70 واحد قتل من المرتزقة، 70 واحد. ليش؟ ليش ينسحبوا وليش يفروا من أمام مواجهة الجيش واللجان الشعبية؟ يعني لاحظوا كيف تكون نهايتهم على يد أسيادهم، وبذل وبخزي وبعار، وكيف ينتقموا منهم لأنهم لم يثبتوا في مواجهة الجيش واللجان الشعبية. 70 واحد. حتى كما ذكرت بعض المصادر الخاصة أنه بعد هذه العملية ضربت نفسيات المرتزقة بشكل كبير، ولا زالت إلى الآن يعني خلاص يئسوا. حتى أن وزير الدفاع ورئيس الأركان حق المرتزقة يوم أمس بيقول أخطأنا فينا، لم نكن المفروض أن احنا نفتح جبهتنا، وهذا خطأ عسكري يتحملوا عليه محسن الأحمر. خلاص يعني عجزوا، وصلوا إلى حد اليأس. لكن لاحظوا، فكان هؤلاء في بعض المناطق يقولوا إذا لم تدعمونا بالطيران سننسحب ونفلت كل شيء للحوثيين، ولا لو تجوا تضربونا لنفلت الجبهة كلها. خلاص انهارت معنوياتهم، أصبحت معنوياتهم منهارة بشكل كبير، وأصبح هناك تراجع وبشكل سريع جدا لهؤلاء المرتزقة. كان أي قاتل في صف وطنه ويثبت وينال الشهادة في سبيل الله معزز مكرم، لكن لا، يقتل على يد أسياده من المحتل للأسف. وهذا يعني لاحظوا في الشمال ولا في الجنوب كيف نهاية الخونة والعملاء والمرتزقة. أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الوضع الميداني. نبدأ من عدن، حيث حدث انفجار هز مدينة البريكة فجر اليوم، وهذا الانفجار حدث خلف جسر البريكة بعد محطة الميناء على الخط المؤدي إلى مدينة الشعب وإنما. الرواية الرسمية تقول أني عبوان أسفة، لغم، اشتباكات، عملية اغتيال، محاولة كمين، أو من هذه الأشياء كلها. إذا ما جئنا إليها نجدها أنها يوميا في محافظة عدن. وإذا ما قارنا بتصريحات شلال شاية وعيدروس الزبيدي والمفلحي والإماراتي والسعودي وكل المرتزقة والغزاة والمحتلين، نجد أن هناك مئات التصريحات سنقضي على الإرهاب، سنطهر مش عارف أيش، والأمن والاستقرار في عدن لا يضاهي أمن استقرار في العالم، وهذه كلها يوميا ماذا تقول عنها؟ هل هي لعب جهال؟ هل هي صفات مثلا بين أولاد حارة يلعبون كرة؟ أو يعني هذه سخافة عندما يكون هناك موجة عمليات اغتيالات في عدن، موجة يعني بالعشرات، ثم يخرج أحدهم شلل شايع ولا غيره ويقول سنقضي على الإرهاب، سنلاحق الإرهاب. طيب أنت صرحت قبل فترة أنك قضيت على الإرهاب وأن عدن خلاص أصبحت آمنة من الإرهاب، وصرحت قبلها أيضا بأن عدن أصبحت آمنة من الإرهاب، وصرحت قبلها يعني عشرات المرات وأنت تصرح هكذا. يعني ما هذا التناقض والتغطية على الجرائم التي يقوم بها المحتل عبر أدواته؟ يعني لاحظوا هذه التصريحات. الآن الإمارات تدشن المرحلة الثانية من السيطرة على المساجد، تسيطر الآن على منابر المساجد في محافظة عدن. من الذي تعطي أو من الذي تجعلهم يمسكون الجوامع؟ هنا هو الإرهاب بكل حق وحقيقة. يعني عندما الإمارات تعمل على إعطاء المساجد للسلفيين التكفيريين الذين يتبعونها والذي يتبعوا هاني بن بريك، هذا هو الإرهاب الذي بيحرضوا في المساجد ضد بعضهم البعض، الذي يحرض ضد الجيش واللجان الشعبية، الذي يكفر الآخرين، الذين يشتغلون ليلا ونهارا لجعل هذه المساجد منابر فتنة، هذا هو الإرهاب. إذا ما هوش عارف شلال شايع عين الإرهاب وضع عنده. وبتوجيهات من المحتل الإماراتي، أكثر من 30 إمام مسجد وخطيب وعالم دين تم اغتيالهم في المحافظات الجنوبية في عهد الاحتلال، أكثر من 30. الآن الإمارات تستدعي بعض من الخطباء وتقول لهم الدول جوازات نعمل لكم دورات في الإمارات. دورات على إيش؟ على التحريض، على الفتنة، على القتل، على استباحة الدماء، على تحليل ما هو الحرام، يعني وفق إيش؟ وفق التوجيهات الأمريكية الجديدة الذي بنشاهدها الآن في الحرمين الشريفين. كان كل شيء عندهم حرام وبدعة، وتقبيل المرأة أو السلام على يد المرأة حرام، ولما جت بنت ترامب وحملوا كلهم يقبلوا يدها، ما عبش هذا الحرام والبدعة. الآن المراقص والغناء والرقص والاختلاط بين الرجال والنساء والرقص والمجون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما عادوش حرام ولا عادوا بدعة، بينما الاحتفال بذكر السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام هذا بدعة حرام لا يجوز. ليش؟ لأنها بنت رسول الله. لكن بنت ترامب عادي، عادي حلال وجائز، وعيصدروا عشرات الفتاوى. وكذلك مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولا ذكر الإمام علي، ولا غيره من آل البيت عليهم السلام حرام. يعني لاحظوا كيف الدين هذا، دين السعوديين، يتماشى مع التوجهات الأمريكية، ويقول لك أنه خادم الحرمين الشريفين، وأنه ماسك بكتاب الله وسنة رسوله. ويعجبك في المرتزقة عندما تجي تشاهدهم دائما يعبوهم طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. ولي الأمر هذا قد أصبح من اليهود، ما عادوش من المؤمنين. أصبح يطبع مع العدو الإسرائيلي، أصبح يخدم المشروع الأمريكي، أصبح يقبل أيادي النصرانيات، أصبح يقوم بكل الجرائم في الشعوب العربية والإسلامية. هل يجوز طاعة ولي أمر مثل هذا؟ يعني أنت تطيع ولي الأمر، وولي الأمر يطيع العدو الإسرائيلي، وبالتالي فأنت تخدم العدو الإسرائيلي بشكل غير مباشر. يعني هناك تدجين بشكل كبير من قبل هذا المذهب الوهابي التكفيري لأبناء الأمة لكي يطوعوهم لخدمة العدو الإسرائيلي. الآن العلماء الذي بيدعوا أنهم يعني علماء وسنة والحرمين الشريفين ومدري أيش وكذا، الآن بيشرعنوا لقتل اليمنيين ويحرمون مواجهة الإسرائيلي. شوفوا العلم والكتاب والسنة حقهم هذول، مع أن الكتاب والسنة ورسول الله صلى الله عليه وعلى بريئون كل البراءة من هؤلاء المنافقين، بريئون بشكل كبير، وإنما لتتكشف لنا الحقائق لنعرف الحقيقة. عاد البعض بيقول أنهم مقتربهم عندما كان يسمع السديس وإمام المسجد ويبكي ومدري أيش، يقول هذا ماذا لا يدخل الجنة غطوس، وطلع وأنه من أشد المنافقين، وأنه يفتي بقتل اليمنيين ويحرم مواجهة إسرائيل ويحرم الخروج في أي مظاهرة تضامنا مع حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. تتكشف لنتعظ لنعرف الحقائق، لنعرف الحقائق بشكل واضح. نحن في زمن كشف الحقائق.
من الجنوب،
انتقل معكم مستمعين الله فاضل إلى محافظة أبين، والتي شهدت عملية اغتيال قائد المحفد، قائد الحزام الأمني في المحفد يوم أمس الأول في سوق شعبي، ثم تم محاصرة عبد اللطيف السيد في وادي الحمراء، وتم أو أمهلوه 8 أيام. بعدها عندما خرج من وادي الحمراء أيضا كان هناك يعني نستطيع أن نقول مجاميع مسلحة أخرى حاصرته مرة ثانية. تطور الأمر، تداعت قبائل باكازم، عناصر الحزام الأمني سحبوا من عدن إلى أبين. بعدها اضطر عبد اللطيف السيد إلى تسليم القتلة، تسليمهم إلى قيادة أو قبائل باكازم. بعدها اضطر عبد اللطيف السيد إلى تسليم 15 فرد كما قيل لمدير أمن أبين الخضر النوب بحضور محافظ أبين وقيادة عسكرية وبإشراف اللجنة، لجنة الوساطة التي يقودها مازن الجنيدي. وكلا هؤلاء الخمسطاش هم الذين نفذوا عملية الاغتيال. وتم تشكيل لجنة من أولياء الدم ومن بعض المشايخ ومن بعض القيادات التابعة لقبائل باكازم، وأن ينزلوا مع عبد اللطيف السيد إلى أبين وأن يحققوا في الموضوع بشكل كامل. قبائل باكازم دائما نلاحظ أنه يتم استهداف قيادتها بشكل كامل. يعني لاحظوا، تتذكرون عندما تم الدخول إلى أحد الفنادق واغتيال حسين قماطة وعبد الرزاق الجردمي، كان مدير أمن مديرية رصد، تم الدخول إلى الفندق ومن ثم قتل في تلك الفترة، وتحدثنا عنها وتابعنا أحداثها بشكل يومي، وكان هناك اعتصام في ساحة العروض وطلبوا بتسليم القتلة وإلى آخر، وبعدها جاء توجيه من المحتل رفعوا الساحة. يعني هناك استهداف لكل القيادات، مش إلا في قبيلة باكازم، في أبين، في لحج، في الضالع، في كل منطقة، في كل منطقة استهداف من قبل المحتل لمثل هذه العناصر. ولاحظوا كيف أمس كانوا يحاولوا أنهم يبرروا الإماراتيين وإعلامهم، كانوا يحاولوا أن يرموا التهمة إلى القاعدة وداعش. يلا ارموا التهمة، لا شيء غائب، لا شيء مجهول، كل عملية الاغتيالات القاعدة وداعش، لا نبرر القاعدة وداعش، هم مشتركين. لكن لأنهم يعرفون لا يريدون أن يكشفوا بقية الأطراف الأخرى، في يقول لك رجوم هلا فوق القاعدة وداعش وما حد داري من هم القاعدة وداعش وخلاص انتهى الأمر، مع أن هناك عصابات مسلحة تقوم بعملية الاغتيالات وتقوم بكل هذه التحركات.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى أحد العناوين تحدثت عنه يوم أمس، ولكن لم يسع الوقت لنتحدث عنه. طبعا في هذا الخبر من المصادر الخاصة تحدثت أنه وصل يوم أمس فريق من الاستخبارات الأمريكية إلى معسكر الصولبان بمحافظة عدن المحتلة في مهمة سرية تم خلالها اللقاء بقائد ما يسمى بالقوات الخاصة فضل باعش، وتم تكليفه باختيار شباب وفتيات من الجيدين لتسجيلهم بشكل سري وتجنيدي من المخابرات الأجنبية. هذا خبر وصول خبراء من ضباط الاستخبارات الأمريكية إلى عدن. ما لهم علاقة بعدن؟ مش قالوا أن الإمارات السعودية دي بتقود التحالف؟ طيب ما دخل أمريكا في عدن؟ ولماذا جاءت هذه الاستخبارات الأمريكية إلى عدن لتجنيد جواسيس لها في عدن؟ الذي بيقول أنه ما لها دخل أمريكا، والذي بيقول أنه ما له تحالف عربي، لاحظ من الذي يحرك كل شيء؟ الآن ماذا تريد عدن من هذا التحرك الاستخباراتي في المحافظة؟ وطبعا ليس في المحافظة وحدها، في كل المحافظات الجنوبية المحتلة تماما، كان كما كان قبل ثورة 21 سبتمبر عندما أعلن السيد القائد حينها تقريبا في 2011 أو 2012 بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لها حوالي 3000 جاسوس في صنعاء فقط. 3000 الآن تسعى بنفس السيناريو لتكوين شبكات خبراء وجواسيس وعملاء في كل المناطق تبع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، بشكل مباشر. ماذا سيعملون؟ هل على أساس أنهم يأهلهم يبنوا لنا مصانع، ولا يبنوا لنا اقتصاد قوي، ولا يكتشفوا النفط، ولا يعملوا لنا موانئ قوية؟ لا، كله لتدمير البلد مثل ما عملوا في العراق. لم يبقوا أحد من العلماء العراقيين، ولا من الأكاديميين، ولا من الخبراء، ولا من الشخصيات المرموقة، ولا المفكرين. تم تصفيتهم واغتيالات الخبراء المخابرات الأمريكية. الآن في المحافظات الجنوبية سيكون هؤلاء لتدمير الجنوب وللسيطرة على كل المفاصل الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، حتى إذا انسحبت مثلا الإمارات أو السعودية، إذا كان هناك اتفاق سياسي في المرحلة القادمة أو بعد كذا، سيكون هؤلاء هم من يخدمون العدوان من الداخل باسم أنهم يمنيين، وهم يرتبطون بشكل مباشر مع فريق الاستخبارات الأمريكية. لاحظوا يعني كيف يتحرك الأمريكيون، وبعضهم عادوا يقول لك ليش بتصرخ بالشعار؟ لماذا تصرخ بالشعار؟ ما عاد فعل ما يفعل لهم الشعار، وهو جاء من أقصى الأرض ليحتل بلدنا ويقتل نساءنا وأطفالنا ويشكل خلايا ويرتكب المجازر بحق أبناء الشعب اليمني. هذا طبيعي، لكن احنا عندما نتكلم بموقف ويكون لنا موقف مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ولو بكلمة، يقول لك ليش بتصرخوا بالشعار؟ هذا الموضوع يوضح لنا حقيقة أن العدوان أمريكي، وأن هناك ترتيبات أمريكية في محافظة عدن للسيطرة على المناطق الاستراتيجية وإبقائها تحت سيطرتها، وهذا الذي يؤكد ما صحة ما نذهب إليه بأن العدوان يريد أن يسيطر على المناطق الاستراتيجية الجغرافية لليمن، والذي يقوم بهذا الدور هو السعودية والإمارات خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. هؤلاء مجرد أدوات، وهذا يؤكد، والدليل الجديد يؤكد صحة ذلك. يعني عندما تسيطر الإمارات ولا السعودية على ميون ولا جزيرة سقطرى ولا باب المندب ولا الحضرموت ولا شبوة وإلا هذول كلهم أدوات، مع أن هناك ضباط أمريكيين إسرائيليين موجودين في هذه القواعد بشكل مباشر. يعني مع ذلك، مع وجود الضباط الإماراتيين والسعوديين، عد من يقودهم بشكل مباشر هؤلاء الضباط الأمريكيين. ولذلك توجيه السخط ضد الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الذي يخافه الأمريكي. ما يشتوش نقول أمريكا، بيزعلوا. يشتون نقول السعودية الإمارات، ولذلك قالوا تحالف عربي. لأجل إيش؟ أنه ينتقل السخط من ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى التحالف العربي، مع أن هذا التحالف العربي أين أعلن؟ من واشنطن، ما هوش تحالف عربي، هذا تحالف أمريكي وتقوده أمريكا وتشرف عليه إسرائيل وتتزعم أمريكا. صفقات الأسلحة من بتأتي؟ التوجيهات للسعودية والإمارات من أين تأتي؟ الخبراء والاعترافات الأمريكية وانسحاب 25 ضابط وخبير كانوا من سابق في غرفة العمليات في الرياض، وكثير من التحركات الأمريكية التي بنشاهدها، المؤتمرات الدولية، التصريحات الصحفية، اللقاءات، الرسائل، زيارة ترامب، زيارة محمد بن سلمان لأمريكا، محمد بن زايد لأمريكا، كله يعني واضح أن من يقود العدوان على البلد هي أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهدافها الاستعمارية في المنطقة. السيطرة على الممرات التجارية، السيطرة على المناطق الاستراتيجية، بناء قواعد عسكرية للتحكم في هذه الممرات، نهب ثروات اليمن، كل ما يعملونه الآن في المحافظات الجنوبية خدمة المشروع الأمريكي. الضباط البريطانيين موجودين في مقر البحرية في عدن باسم أنهم خبراء، ويعملون على إعادة تأهيل ميناء عدن كما يقولون طبعا، وهم يدمرون كل شيء. ضباط أمريكيين فرنسيين بريطانيين موجودين في قاعدة الريان في حضرموت، موجودين في قاعدة سقطرة، موجودين في جزيرة ميون، يعني كله تواجد بشكل مباشر. عادوا ما اعترفوا للأخوة الذي يعني أحيانا عندما أتكلم عن أمريكا بيقولوا خلاص هذا المجبر قد خاص بالحوثيين، مش عارف ليش يعني تم تصنيف هذا الموضوع، مع أن أمريكا قد يستهدف الناس كلهم، وبتعترف بتقول إن إحنا بنستهدف اليمنيين، ما بيقولش بيستهدف الحوثيين بس، استهدف الأمة العربية والإسلامية مش إلا الحوثيين. يعني عادوا ما اعترفوا قبل حوالي أسبوع أنه تم استهداف 140 غارة، وهذا طبعا عدد قليل جدا، لكن اعتراف أمام من يحاول أن يقول أنه ليش أمريكا وليش تتحدثون عن أمريكا، وأنه أنتم بينكم عدا أنتم وأمريكا على أساس أنه إحنا يعني عدا بيننا إحنا على أراضي أو على جرب. لا، العدا ديني، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما هوش عندما نتحاكى عن أمريكا أنه هذا الحكاية خاص بالحوثيين، لا، هذا خاص بالمسلمين كما أمر الله سبحانه وتعالى كل المسلمين في القرآن الكريم، وكما وضحه بشكل كبير في كل آيات القرآن الكريم، وفي أكبر الصور في القرآن الكريم يتحدث عن العداء بيننا وبين اليهود والنصارى والذي يتزعمهم الآن دولة أمريكا وإسرائيل. لذلك لاحظوا كيف أن التحركات الأمريكية، الدعم الأمريكي، المشاركة الأمريكية، كل أنواع المشاركة موجودة في العدوان على اليمن، والبعض للأسف يعني عادوا بحاجة إلى إقناع أن الأمريكيين بيقاتلون للأسف، بينما الأمريكي بيحضر ويعترف ويلف العالم وزيارات وطلعة ونزلة وشغال واصل، حتى مدري هو بيبسر جهاله وماشي مهتم باليمن. ليش؟ ليدمر اليمن. وبعض اليمنيين عادوا ما قد وصل إلى قناعة وقد بيشاهد مثل هذه الحقائق كلها، وقصد أن هذا الحكاة هو حكاة الحوثيين فقط. لا، نعود جميعا إلى القرآن ونحتكم جميعا إلى القرآن ونشاهد أن هذا العداء هو عداء بين المسلمين واليهود والنصارى، وهذا على الأساس الذي يتم الآن تدمير المنطقة والأمة العربية والإسلامية ضمن المشروع الباطل ضد مشروع الإسلام. إذن مستمعينا الكرام، إن شاء الله سنؤجل القصة التي وعدتكم بها في بداية الحلقة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله، لأن الوقت أزف علينا، وإن شاء الله ستكون وسأتحدث عنها في حلقة يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلت وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. استمرار الاغتيالات والتصفيات بين ميليشيات الاحتلال في الجنوب. قبائل باكازم تجبر عبد اللطيف السيد بتسليم القتلة. ميليشيات الاحتلال قتل ونهب لممتلكات المواطنين بحجة حمايتهم. في النهاية لا يسعني أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج حسين الطير، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.